الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو اللقاء 87 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء مفتوح. يتم هذا اللقاء في يوم الخميس 22 من شهر شوال عام 1441. نبتدئ هذا اللقاء بإكمال تفسير سورة البينة، وقد انتهينا فيه في اللقاء السابق إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بين الله تعالى هنا في هذه الآية بيانا مؤكدا بإن أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، أي في النار التي تسمى جهنم. وسميت جهنم لبعد قعرها وسوادها، فهو مأخوذ من الجهمة، وقيل إنه اسم عجمي عربته العرب، وأيا كان فإنه أعني لفظ جهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها. وقولوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من هنا بيان للإبهام، أعني إبهام الاسم الموصول بقول إن الذين كفروا. وعلى هذا فيقتضي أن أهل الكتاب كفار، وهم اليهود والنصارى. وكذلك الأمر، فإن اليهود والنصارى كفار حين لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن قالوا إنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر ويدعون لموتاهم بالرحمة وما أشبه ذلك من العبارات التي يتزلفون بها، فإنهم كاذبون. إذ لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لآمنوا برسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد وصفه في التوراة والإنجيل، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بل إن عيسى صلى الله عليه وسلم قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاء هذا الرسول الذي بشر به عيسى بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، وكذبوه ولم يتبعوه، إلا نفرا قليلا من اليهود والنصارى فقد آمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعوه. أولئك هم شر البرية. شر البرية أي شر الخليقة، لأن البرية هي الخليقة. وعلى هذا فيكون الكفار من بني آدم من اليهود والنصارى والمشركين شر البرية، شر الخلائق. وقد بين الله ذلك تماما في قوله: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين هم شر البرية عند الله عز وجل. وإذا كانوا هم شر البرية فلن نتوقع منهم إلا كل شر، لأن الشرير ينبثق منه الشر، ولا يمكن أبدا أن نحسن الظن بهم. قد نثق بالصادقين منهم كما وثق النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرك عبد الله بن غريقط حين استأجره ليدله على طريق الهجرة، لكن غالبهم وجمهورهم لا يوثق منهم لأنهم شر. ولما ذكر الله حكم هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ذكر حكم المؤمنين، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والقرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني فيؤتى بالمعنى وما يقابله، ويؤتى بأصحاب النار وأصحاب الجنة، ويؤتى بآيات الترهيب وآيات الترغيب وهلم جرا لأجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء، ولئلا يمل. فإن تنويع الأساليب وتنويع المواضيع لا شك أنه يعطي النفس قوة واندفاعا، بخلاف ما لو كان الكلام على وتيرة واحدة فإن الإنسان قد يمل ولا تتحرك نفسه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فخير خلق الله عز وجل هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم على طبقات أربع بينها الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الطبقات الأربع هي طبقات المؤمنين، أعلاها طبقة النبوة، وأعلى طبقة النبوة طبقة الرسالة، ثم بعد ذلك بعد النبوة الصديقية، وعلى رأس الصديقين أبو بكر رضي الله عنه. والشهداء قيل إنهم أولو العلم، وقيل إنهم الذين قتلوا في سبيل الله. والآية تحتمل المعنيين جميعا بدون مناقضة، والذي ينبغي لمفسر القرآن أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين بدون مناقضة أن يحملها على المعنيين جميعا. فالشهداء هم أولو العلم، وهم الذين قتلوا في سبيل الله، وكلهم مرتبتهم عالية فوق سائر المتبعين للرسل إلا الصديقين. قال تعالى والصالحين، وهم أدنى الطبقات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف طبقاتهم هم خير البرية، أي خير ما خلق الله عز وجل من البرايا. ثم بين جزاءهم فقال جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وهنا قدم الله الثناء على المؤمنين الذين عملوا الصالحات على ذكر جزائهم، لأن ثناء الله عليهم أعظم مرتبة وأعلى منقبة، فلذلك قدمه على الجزاء الذي هو جزاؤهم في يوم القيامة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جنات جمعها لاختلاف أنواعها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الجنات جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وإلى هذا يشير قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصاف هذه الجنتين ثم ذكر أوصاف هاتين الجنتين ثم قال ومن دونهما جنتان. فلهم جنات، والجنات التي ذكرها الله تعالى جزاء للمؤمنين العاملين الصالحات هي عبارة عن منازل عظيمة أعدها الله عز وجل للمؤمنين المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن للإنسان في هذه الدنيا أن يتصور كيف نعيم الآخرة أبدا، لأنه أعلى وأجل مما نتصور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، لكنها تختلف الحقائق اختلافا عظيما. قال عز وجل: جنات عدن، العدن بمعنى الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه. ومن تمام نعيم أهل الجنة أن كل واحد منهم لا يطلب تحولا عما هو عليه من النعيم، لأنه لا يرى أن أحد أكمل منه، ولا يحس في قلبه أنه في غضارة بالنسبة لمن هو أرقى منه وأكمل. قال الله تبارك وتعالى: لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون تحولا عما هم عليه، لأن الله تعالى قد أقنعهم بما أعطاهم، فلا يجدون أحدا أكمل نعيما منه. ولهذا سمى الله تعالى هذه الجنات جنات عدن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. تجري من تحتها الأنهار، من تحتها، قال العلماء من تحت قصورها وأشجارها، وإلا فهو على سطحها وليس أسفل، إنما هو من تحت هذه القصور والأشجار. والأنهار التي ذكرها الله عز وجل هنا مجملة فصلها في سورة محمد، فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار، وقد جاءت الآثار من وصف هذه الأنهار أنها تجري بغير أخدود وبغير خنادق، بمعنى أن النهر يجري على سطح الأرض يتوجه حيث وجهه الإنسان، ولا يحتاج إلى شق خنادق ولا إلى بناء أخدود تمنع سيلان الماء يمينا وشمالا. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب النونية: أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها أبدا، لا يموتون ولا يمرضون ولا يبأسون ولا ينامون ولا يحزنون ولا يمسون فيها نصب، فهم في أكمل النعيم دائما دائما وأبدا أبد الآبدين. اللهم اجعلنا منهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أكمل نعيم، أن الله تعالى يرضى عنهم فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط بعده أبدا، بل وينظرون إلى الله تبارك وتعالى بأعينهم كما يرون القمر ليلة البدر، لا يشكون في ذلك ولا يمترون في ذلك ولا يتضامون في ذلك، أي لا ينضم بعضهم إلى بعض ليريه الآخر، بل كل إنسان يراه في مكانه حسب ما أراد الله عز وجل. ثم قال عز وجل: ذلك لمن خشي ربه، أي ذلك الجزاء لمن خشي الله عز وجل. والخشية هي خوف الله عز وجل المقرون بالهيبة والتعظيم، ولا يصدر ذلك إلا من عالم بالله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وبهذا تمت هذه السورة العظيمة، وتم ما تيسر لنا من الكلام على تفسيرها، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، إنه على كل شيء قدير. أما الآن فإنه في دور الأسئلة، ونبدأ في اليمين، ولكل واحد سؤال لعله يشمل الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بعض الطلاب والموظفين ينصفون على المعصات الطاولات لفظ الجلالة أو لا إله إلا الله، وأحيانا آية الكرسي، هل في هذا الشيء؟ هل هذا جائز؟
طاولة التي يتكى عليها،
نعم، يكتب عليها.
أما كتابة القرآن على الطاولة ثم يتكئ الإنسان عليها ليكتب أو يتكئ عليها ليستريح، فإن هذا فيه نوع امتهان للقرآن الكريم، فلا يكتب. وأما غير القرآن فإنه أهون، ومع ذلك لا أرى حاجة لكتابته. ومن أراد أن يتذكر ذكر الله فليتذكر ذلك بقلب. وأخشى أن يكتب لا إله إلا الله ثم يأتي بعض زملائه كما جرت في العادة يحدثه ويركب على الطاولة من غير أن يشعر، أو يشعر ولكن لا يبالي. فأرى أن لا يكتب عليها شيء، حتى أيضا حسب النظام فيما أعلم أنه ممنوع أن يكتب على الطاولات شيء، حتى المصطفات أيضا لا داعي لها. نعم
تفضل. فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقعدن أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله، ما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هل في هذا ما معنى قول متكئا على أريكته؟ وهل في هذا الحديث دليل على وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
على وجوب
متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فقول الأصوليين يقول، علماء الفقه يقولون: السنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. بارك الله.
أما لفظ الحديث فليس كما قال السائل: لا يقعدن أحدكم على أريكته، بل قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. وهذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان على هذا الوصف وعلى هذه الحال عنده من الغطرسة والكبرياء ما جعله متكئا على أريكته. يأتيه الأمر من عند الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، يعني لا نتبع السنة. وهذا تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان على هذا الوصف. ولهذا قال: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، أو القرآن ومثله معه، وهي السنة، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال أهل العلم: المراد بالحكمة هنا السنة، بدليل قوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومعلوم أن رد السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام كرد القرآن تماما، لأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من أحكام فهو كما جاء في القرآن من الأحكام، إذ هو رسول الله عز وجل. فمن قال: لا أقبل إلا ما جاء في القرآن، قلنا: إنك واقع في هذا الحديث الذي حذر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته أن يكون على هذا الحال. ثم نقول له: إن ردك لما جاء به الرسول هو رد لما جاء في القرآن، لأن الله تعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما السنة فالسنة لها اصطلاحان: اصطلاح عام واصطلاح خاص. أما الاصطلاح العام فإن السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الشاملة للواجب والمستحب وغير ذلك. ومنه قول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قصر، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قصر. هذه السنة واجبة. أما الاصطلاح الخاص فهو اختلاف الفقهاء رحمهم الله، حيث قسموا الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام: واجب وسنة وحرام ومكروه ومباح. وإنما قسموا ذلك ليتبين الشيء الذي أزم به الشرع فيكون واجب الفعل إن كان واجبا، ويكون واجب الترك إن كان حراما. وما دون ذلك يكون سنة في المأمور ومكروها في المنهي عنه. فهذا هو الفرق وعليه فلا إشكال. فصارت السنة الآن نوعان: عامة وخاصة. فالعامة هي التي يراد بها طريق النبي عليه الصلاة والسلام الشامل للواجب والمستحب، وأما الخاصة فهي ما اصطلح عليه الفقهاء، حيث قالوا إن السنة هي التي إذا فعلها الإنسان أثيب عليها وإذا تركها لم يعاقب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل من سكان مكة استطاع الحج لكن ما حج، صار يأخر الحج يقول كل سنة، يقول السنة القادمة حتى مات، هل يقضى عليه الحج؟
الصحيح أنه يقضى عنه أن إذا كان عازما على فعل الحج ولكنه متكاسل. أما لو كان عازما على الترك فإنه لا يقضى عنه، بل يبقى في ذمته يعذب به يوم القيامة إن شاء الله. هذا هو التفصيل الذي تطمئن إليه النفس. ولكن ليعلم أن الحج واجب على الفور، وأنه لا يجوز لمن قدر عليه أن يؤخره، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقيده بالاستطاعة، ما وجد الاستطاعة وجب الحج. نعم.
شيخنا الفاضل وفقكم الله ونفع الله بعلمكم، جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء اطلع على أهل الجنة فرأى أكثر أهلها الفقراء والمساكين، ثم اطلع على أهل النار فرأى أكثر أهلها النساء. ثم أيضا جاء في سيرة التابعين أن سفيان الثوري رحمه الله رؤية في المنام فقيل له: ما صنع الله بك؟ قال: وضعت قدمي على الصراط الأخرى في الجنة. فهل الصراط الآن مثل اجتاز الآن، وأهل الجنة فيها يعني سكانها وأهل النار فيها سكانها أيضا كذلك، فما هو تفصيل ذلك؟
أقول بارك الله فيكم جميعا، الأمور الغيبية لا ينبغي أن نبحث فيها عن كيفيتها وأن نتعمق، لأن هذا من التنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وقال الإمام مالك لمن سأله كيف استوى الله على العرش، قال له: الاستواء معلوم وكيف مجهول. هذه الأمور يجب علينا أن نؤمن بها وأن لا نبحث عنها. ولهذا ألقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث على أصحابه ولم ينبس واحد منهم بكلمة، يقول: كيف ذلك يا رسول الله؟ حتى أنه أخبر أنه سمع خشخشة نعال بلال، ومع ذلك ما قال: كيف يا رسول الله؟ بلال في الدنيا ما ذهب ولا إلى الآخر ولا جاء، لكنهم آمنوا وصدقوا. فنصيحتي لكم جميعا أن مثل هذه الأمور تؤمنون بها على ظاهرها وتقولون هي حق، وأما كيف ذلك وهل أهل الجنة الآن موجودون فيها وأهل النار موجودون فيها، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة من رأى، ورأى من أهل النار من رأى. رأى عمرو بن الحي يجر قصبه أي معه في النار، ورأى امرأة تعذب في هرة لا حبستها، ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج بمحجنه. فالحاصل أني أنصح لكم أن لا تتعرضوا لمثل هذه الأسئلة. أما موقفي أنا فيها فهو موقف الصحابة رضي الله عنهم، أن أقول آمنت بالله وبرسول الله وبما جاء عن الله ورسوله ولا أتجاوز ذلك، وأقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام في المعراج أخبرنا عما رأى وهو حق. نعم.
يقول:
وأقول إن إذا لزمنا هذا الطريق استرحنا، وأي واحد يسألنا نبين له أن هذا لا طريق للعلم به، وأن موقفنا منه هو التوفيق، أي توفيق الكيفية إلى الله عز وجل. أما المعنى فنعم نعرف المعنى.
فضيلة الشيخ، يقول أكثر أهل العلم أن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان لا يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ويعلم أن حكم الله خيرا من حكم غيره فهو لا يكفر إلا بشرط الاستحلال، فما هو الدليل على أنه لا يكفر إلا أن يكون مستحلا لذلك؟ وإذا كان الاستحلال لا يكون إلا في القلب باعتقاد الشيء حله من حرامه، كيف لنا أن نعرف أن هذا مستحل أو غير ذلك؟ جزاكم الله.
أول ما أرسل فيك لا بد أن نعلم أن معنى تكفير الإنسان نقله من الإسلام إلى الكفر، ويترتب على هذا أحكام عظيمة، من أهمها استباحة دمه وماله، وهذا أمر عظيم لا يجوز لنا أن نتهاون به. يعني مثلا إذا قلنا هذا حلال وهذا حرام بغير علم أهوى مما إذا قلنا هذا كافر وهذا مسلم بغير علم. ومن المعلوم أن التكفير والإسلام إنما هو إلى الله عز وجل، فإذا نظرنا إلى الأدلة وجدنا أن الله وصف الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف، فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ووصف الحكم بغير ما أنزل الله بالجهل، فقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا بد أن نرى مخرجا من هذه الأوصاف التي ظاهرها التعارض، ولا مخرج لنا في ذلك إلا أن تطبق على القواعد الشرعية. فمثلا إذا جاءنا رجل ورفع الحكم الشرعي وأحل بدله قوانين تخالف ما أنزل الله على رسوله، فهذا لا شك أنه مستحل، يعني رفع الحكم نهائيا وضع قانونا من عنده من وضعه أو من وضع من هو أسوأ حالا منه، فهذا كافر، لأن رفعه للأحكام الشرعية ووضع القوانين بدلها يعني أنه استحل ذلك. لكن يبقى علم، هل نكفر هذا الرجل بعينه أو ننظر حتى تقوم عليه الحجة؟ لأنه قد يشتبه عليه مسائل الأمور الدنيوية من مسائل الأمور العقدية أو التعبدية، ولهذا تجده يحترم العبادة ولا يغير فيها، لا يقول مثلا إن صلاة الظهر تأتي والناس في عمل نؤجلها إلى العصر، أو صلاة العشاء تأتي والناس محتاجون إلى النوم والعشاء نقدمها إلى المغرب مثلا، يحترم هذا. لكن في الأمور الدنيوية ربما يتجاسر ويضع قوانين مخالفة للشرع، فهذا من حيث هو كفر لا شك فيه، لأن هذا رفع الحكم الشرعي واستبدل به غيره. ولكن لا بد أن نقيم عليه الحجة وننظر لماذا فعلت ذلك. قد يذبس عليه بعض العلماء الذين هم علماء دولة فيحرفون الكلمة عن مواضعه من أجل إرضاء الحاكم، فيقولون مثلا إن مسائل الدنيا اقتصاديا وزراعيا وأخذا وإعطاء موكول إلى البشر لأن المصالح تختلف، ثم يموهون عليه بقوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور الدنيا أو بأمر دنياكم. وغالب الحكام الموجودين الآن غالبهم جهلة لا يعرفون شيئا، فإذا جاء الإنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له هذا أمر يرجع إلى المصالح والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلم بأمر دنياكم، ولا بأس أن ترفعوا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت، فيحللون لهم ما حرم الله ويقولون مثلا الربا نوعان، ربا استثماري وربا استغلالي، فالأول جائز والثاني حرام مثلا، ثم اكتب على المادة فيكون جاهلا. لكن إذا قمنا عليه الحجة وقلنا هذا غلط وهذا خطأ وتحريف من هذا العالم الذي غرف، ثم أصر على ما هو عليه، حينئذ نحكم بالكفر ولا نبالي. فالحاصل أن العلماء رحمهم الله قسموا هذا التقسيم من أجل موافقة القواعد الفقهية، من أجل موافقة هذه النصوص المطلقة للقواعد الشرعية المعلومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، تعلمون حفظكم الله أن كثيرا من الأعضاء، أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يواجهون اختلاءات، ومن ضمن هذه الاختلاءات فضيلة الشيخ النساء اللاتي يواجهونهن يكن بلباس غير ساتر ويكن متبرجات ومفتنات، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الأعضاء الذين يواجهون مثل هذه المشاكل، والذين يتأخرون أحيانا بل وربما غالبا عن أداء الصلوات في المساجد؟
الاختلاء ماذا تنسبه؟
سواء كان اختلاء في منزل
أو كان الخلوة، خلوة الرجل.
نعم.
على كل حال، أنا فيما أظن أن هناك توجيهات من الرئاسة العامة في حول هذا الموضوع، فأرى أن العضو يتمشى على هذه التعليمات والتوجيهات، وإذا رأى أن منها شيئا غير مناسب فالواجب أن يكتب عنه ويبين أنه غير مناسب، وأنه ربما تكون هذه التعليمات في زمن مضى عليه 20 سنة أو أكثر. نعم، والأمور اختلفت لا شك، يعني ليس حال النساء اليوم كحال النساء قبل 5 سنوات، فضلنا 20 سنة أو أكثر. فالذي أرى أنه يجب على العضو أن يتبع ما جاء به النظام أو التوجيه، وما رأى أنه غير مناسب فإن عليه أن يكتب عنه. هذا موقف، لأن الشخص عبارة يتولى هذه الولاية بحسب ما ولاه ولي الأمر، والعلماء رحمهم الله قالوا إن الذي يتولى أمر من أمور الدولة لا يملك أكثر مما وكل إليه، حتى ذكروا في القضاء أن القاضي لا يقضي إلا فيما وجه إليه فقط، فيقولون إما أن يولى عموم النظر في عموم العمل، أو عموم النظر في خصوص العمل، أو خصوص النظر في عموم العمل، أو خصوص النظر في خصوص العمل، بمعنى أن الإنسان قد يولى الحكم في الأنكحة فقط. هذا القاضي الذي ولي الحكم في الأنكحة لا يمكن أن يقضي بين 2 في مسائل البنوة، لأنه يتوقف على تصرفه على حسب ما وكل إليه. والحمد لله الإنسان ما دام أن هذا شيئا قد وجه إليه فذمته بريئة، لكن لا مانع من أن يتكلم مثلا إذا رأى قرينة قوية تدل على أن هذا الرجل مع هذه المرأة ليسوا على حال مرضية، أن يتكلم معهما بهدوء إذا لم يحصل مسألة أكبر، لأن بعض الأخوة يكون عنده غيرة واندفاع، بمجرد ما يرى رجلا معه امرأة يوقف السيارة ويتكلم ويقول ليش وما أشبه ذلك، وهذا غير مناسب. أما الصلاة فلا بأس أن يتأخر أعضاء الأعضاء من أجل إقامة الناس للصلاة ولو فاتتهم الصلاة، يصلون جماعة. وربما يدل لذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلق معي برجال معهم حذا من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحدث عليهم بالإسلام.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هل يعتبر عم أمي وخال أمي وأبنائهم من الرحم الذين يجب أن أصلهم؟ وما هي المدة المعتبرة التي إن تجاوزها شخص يعتبر قاطعا لرحمه؟
أن تعرف أن الصلة في القرآن والسنة مطلقة، أليس كذلك؟ فالله عز وجل يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة ذكر صلة الرحم ولم يقيدها بشيء معين، فهي إذن ترجع للعرف، والعرف يختلف الناس بحسب قربهم من الشخص وبحسب حاجتهم إلى الصلة وبحسب أحوال الناس. فقد يكون مثلا الناس في زمن فقر يحتاج القريب إلى أن تصله بالنفقة بالطعام الشراب والكسوة وما أشبه ذلك أكثر مما إذا كان الناس في زمن غنى. كذلك مثل قريب مريض يحتاج إلى تعهده أكثر من قريب ليس بمريض، فما جرت العادة أنه صلة فهو صلة، وما جرت العادة أنه قطيعة فهو قطيعة. الناس اليوم لا يرون أن من الواجب أن تذهب إلى قريبك كل يوم، اللهم إلى القريب القريب مثل الأم والأب، ولا يرون من القطيعة إذا وصلته مثلا بالشهر مرة أو في المناسبات. فالمهم أن هذا الشيء يرجع للعادة والعرف.
بسم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، في سؤال أثير في مكتب الدعوة بالدوادمي حول أحد الهنود أثار شبهة، يقول هل الموتى يسمعون؟ وإذا كانوا يسمعون هل هو يعني يكون سماعهم في مكان مخصوص في مواضع مخصوصة مثلا أم سماع عام؟
إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا دفن وأتاه الملكان قال إنه ليسمع قرع نعاله يعني المنصرفين عنه، وهذا سماع حال الدفن. ووقف صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قتل قريش في قليل بدر وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، ولما راجعه الصحابة في ذلك قال ما أنتم بأسمع بما أقول منهم. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من رجل يمر بقبر رجل يعرفه في الدنيا ثم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحيحه وضعيفه، منهم من ضعفه وإذا كان ضعيفا فلا دليل فيه، ومنهم من قال إنه حسن ومنهم من صححه. فنقول ما جاءت به السنة نعتقد، وما لم تجد به السنة نقول الله أعلم.
الأخ أحسن الله إليك،
لكن على فرض أنهم يسمعون فإنهم لا ينفعون غيره، يعني بمعنى أنهم لا يدعون الله له ولا يستغفرون الله له ولا يسألون الشفاعة له. وإنما قلت ذلك لئلا يتعلق هؤلاء القبوريون بما قلت ويقول ما داموا يسمعون إذن هذا من أولياء الله نسأله أن يسأل الله لنا أو أن يشفع لنا عند الله، فهذا غير واحد أصلا، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات انقطع عمله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خلف لأمته العلم العظيم الذي يعمل به كل أحد ومن الأمة المجيبة للدعوة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولا أحد ورث للخلق علما ينتفعون به أكثر مما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته.
شخص أدى فريضة المناسك.
إيش؟
شخص أدى فريضة المناسك وهو جاهلا لجميع المناسك، يعني لم يقم بها تماما، ثم تبين له فيما بعد ثم تبين له أنه جاهل في أداء هذه المناسك، فبعد ذلك من الله عليه بحجة ثانية، فهل ينوي الفريضة الأولى أم ينوي هذه نافلة؟
ينوي هذه
نافلة. نعم.
ينوي الثانية نافلة. وإذا قدر أن الأولى وقعت على وجه لا يرضاه الله ولا يقبله صارت الثانية الفريضة. وبهذه المناسبة أود أن تحث الناس، ونحن الآن قريبون من وقت الحج، أن تحث الناس على تعلم أحكام الحج قبل أن يحجوا، لأن بعض الناس يذهب مع الحجاج ويكون إما ما قال الناس قاله وما فعلوا فعله وهو لا يدري ما المعنى، ثم إذا رجع وسأل وإذا عليه أشياء كثيرة قد أخل بها، بل بعض الناس والعياذ بالله تجده أخل بحجه قبل 10 سنوات ثم يأتي يسأل، أو أخل بحجه هذه السنة التي مرت ثم يجي يسأل بعد 6 أشهر 7 أشهر، وهذا غلط. فالمهم أنكم تحثون أنتم الناس على أن يتعلموا أحكام الحج قبل أن يحج. نعم. السلام عليكم. نعم.
شيخ حفظكم الله، ما حكم تصوير كاميرا الفيديو؟
الذي أرى أنه لا بأس بها، إلا أن الانشغال بها مضيعة للوقت، ما لم يكن هناك مصلحة. وفي بعض الأحيان يكون التصوير بذلك حرام، كالذين يصورون حفلات الزواج مثلا، يصورون النساء أو المرأة مع زوجها أو الملاقات، فهذا حرام، لأنه ليس فيه إلا إثارة الشهوة لمن اطلع على هذه الصورة أو التفرج على النساء المسلمين، وهذه جميلة وهذه قبيحة وهذه طويلة وهذه قصيرة وهذه بيضة وهذه سوداء وما أشبه ذلك. لكن إذا أردنا أن نصور مجلس علم فهلا لا بأس ولا حرج فيه.
ما هو القول الراجح في مسألة ساعة الإجابة في يوم الجمعة، في يوم الجمعة مع ذكر الدليل؟
نعم، أرجح الأقوال أنها من حين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى صلاة الجمعة، هذا أرجح. يعني مثلا من يوم يجي الإمام يوم الجمعة،
يعني يدخل الإمام للخطبة.
إيش؟
إذا دخل الإمام
صاعد، إذا دخل وصعد المنبر.
نعم،
من هذا الوقت إلى أن تقضى الصلاة، لأن هذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أيضا مناسب للإجابة، لأن الناس يجتمعون فيها على فريضة من فرائض الله، وإجابة دعوة الناس المجتمعين أقرب من إجابتها متفرقين. ثم يلي هذا العصر،
العصر
لأنه ورد في حديث أبي هريرة تعيينها من بعد صلاة العصر، لكن الأول أصح. والإنسان ينبغي أن يجتهد في الدعاء في وقت إقامة صلاة الجمعة وكذلك بعد العصر، يجمع بين الأمرين. نعم. سؤال واحد.
يخبر الشيخ بالنسبة للإنسان إذا مات أين تكون الروحة والمجانين، ماذا يعمل الله سبحانه وتعالى به؟
أما أهل الجنة فتكون أرواحهم في الجنة وهم المؤمنون، وأما أهل النار فتكون أرواحهم في النار كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المجانين فالمجانين إذا كان أهلهم مؤمنين أبوه أو أمه فهو من المؤمنين، لأن المجانين والأطفال حكمهم حكم آبائهم، ولد المؤمنين من المؤمنين وولد الكفار ليس من المؤمنين، لكنه في الآخرة نعم. وولد الكفار ليس من المؤمنين في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فالصحيح أن الله عز وجل يمتحنهم بما شاء من التكليف، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم نعم. هذا لا أعرف أبناء المشركين، أبناء المشركين الصواب فيهم ما قاله الرسول، الله أعلم بما كانوا عاملين.
أفضل الشيخ بارك الله في علمكم، ما هو موقف المسلم من الجماعات الإسلامية ومناهجها والدعوات الواردة والداخلية في هذه البلاد؟ أحفظكم الله.
أنت تعلم بارك الله فيك أن هذا القرآن نزل لهذه الأمة إلى يوم القيامة، وأن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، وأن هذا القرآن حذر الله فيه من التفرق، فقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والأحاديث والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالجماعات التي تؤدي إلى تفرق الكلمة واختلاف القلوب جماعات باطلة، وأما الجماعات التي لا تؤدي إلى ذلك كاختلاف المسلمين في المذاهب، هذا مذهب حنبلي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي، فإنها لا تضر ما دامت القلوب لم تختلف. لكن مع الأسف الشديد أن وجدنا اليوم أن هناك جماعات اختلفت قلوبها، وصار بعضها يضلل بعضا، بل ربما يكفر بعضها بعضا، وتجد الإنسان يحب أن يرى عدوا صريحا له من الكفار والمنافقين، ومع ذلك نعم يحب أن يرى عدوا له حقيقة من الكفار والمنافقين، ولا يرى هذا المسلم الذي خالفه في المنهج. وهذه بلوى، وهي والله وصمة عظيمة على مستقبل اليقظة الإسلامية، أن يكون هؤلاء المؤمنون يضرب بعضهم بعضا ويقطع بعضهم ببعض، وكأنهم يقولون لأهل الكفر والنفاق والإلحاد، يقولون إن اطمئنوا فإننا سنكفيكم، سنتمزق فيما بيننا، وسيضلل بعضنا بعضا ويبدع بعضنا بعضا، وهذه مشكلة. والواجب على الجماعات الإسلامية كجماعة التبليغ وجمعية الإصلاح وجمعية التراث والإخوان المسلمين وغيرهم، الواجب أن يكونوا أمة واحدة، وأن يجلس رؤساؤهم بعضهم إلى بعض ويبحثوا في نقطة الخلاف بينهم ثم يصحوا هذا الخلاف، ما دام الهدف واحدا إن كانوا صادقين، وهو القيام بشريعة الله وإعزاز دين الله، فليكونوا على مائدة واحدة. أما أن يتكلم بعضهم ببعض من وراء الجدر ويتمزق الكلمة وتتفرق الأمة فهذا غلط. ونأسف أن بعض الناس يستغل الشباب الصغار ليحزبهم، ثم يقول احذروا من الجماعة الفلانية، احذروا من الشخص الفلاني، احذروا من كذا. سبحان الله، أنت تريد أن تبني أمة متفرقة فيما بعد متمزقة؟ فأنا أحذر جدا من هذه الجماعات التي يضلل بعضها بعضا، وأرى أن الواجب أن نكون أمة واحدة على هدف واحد، وأن لا تختلف القلوب مهما اختلفت الآراء والأقوال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يوم الجمعة
يلاحظ على بعض المصلين أنهم إذا شرع المؤذن في الأذان الثاني بدأ ودخلوا المسجد صلوا وقفوا حتى ينتهي المؤذن، ثم إذا شرع الخطيب في خطبته بدأوا بالصلاة، فما الحكم؟
نعم، قال بعض العلماء هكذا، أي أنك تجيب المؤذن ثم إذا أجبت المؤذن تأتي بركعتين، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن القول والقول الراجح أنك تصلي ركعتين لوجهين. الوجه الأول المبادرة بصلاة ركعتين بعد أن تبقى واقفا ثم تأتي بهما، نقول بادر. والثاني أن تتأهب لاستماع الخطبة، فإن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن، لأن إجابة المؤذن سنة واستماع الخطبة واجب، والواجب مقدم على السنة. أما إذا دخلت وهو يؤذن في غير الجمعة فلا بأس أن تجيب المؤذن أولا لئلا تفوت الإجابة، ثم بعد ذلك تأتي بتحية المسجد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجل كانت عندهم شغالة وأعطته مبلغ من النقود لكي يأتي لها ببعض الحوائج، فأتى بما أرادت ونسي وبقي فلوس ونسي أن يعطيها إياه، وذهبت خروج بلا عودة، فما الحكم بباقي النقود مع أنه قد تبرع بأكثر منها لها؟
الواجب عليه أن يبحث عن هذه الخادمة أين هي وأين أهلها، وكيف يوصل إليها ما تقل من فلوسها، فإن لم يقدر تصدق به، أي بما بقي عنها، يعني ينوي أن ثوابها لها. وأما ما تبرع به من قبل فهذا ذهب في أشره، ولا يمكن أن يسترده بهذه الفلوس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، الخليطان في بهيمة الإنعام إذا أخذ المزكي الزكاة من مال أحدهما فما موقف الآخر؟ يعني بالنسبة للأول،
الخليطان إذا أخذ المزكي من مال أحدهما فإنه يرجع على الآخر بما يلزمه من هذه الزكاة. فمثلا من له 40 والثاني له 20 يرجع عليه بالثلث إذا كان صاحب 40 هو الذي بدلها، ويرجع عليه بالثلثين إن أخذت من مال صاحب 20. واضح؟ لا، لأن المال المسع الخليط كالمال الواحد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا كان في خليطان وتبرع أحدهما بدفع الزكاة عن الآخر فما حكم الآخر؟ هل يعتبر مزكي أم أنه يدفع زكاة؟
نعم، إذا أجاز الثاني تصرف خليطه فلا بأس، لا سيما إذا كان الواجب في الزكاة عين واحدة، يعني مثل شاة واحدة لا يمكن أن تتجزأ. أما إذا كان الواجب شاتان وكان مالهما متساويا فهذه ربما نقول انتظر لأجل تؤدي زكاة نفسك وصاحبك تؤدي عن نفسك، ومع هذا نقول إذا أجازها صاحبها فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ رحمه الله، ما حكم التعمق في علم البحار وكذلك الأرواح وعلم السماوات وغيرها؟
أما التعمق فيما يمكن إدراكه لا بأس به إذا لم يشغل ما هو أهم منه، ومعلوم أن البحار يمكن إدراكه بالعلوم لأنها أمر محسوس وكذلك الأفلاك كالشمس والقمر والنجوم وغيرها. وأما ما لا يمكن إدراكه فالتعمق فيه تنطع وإضاعة وقت، مثل أن يتعمق الإنسان فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، أو فيما يتعلق باليوم الآخر، أو فيما يتعلق بمسائل القبر والبرزخ، لأن هذا لا يمكن إدراكه. فهذا هو التفصيل في هذا الأمر. نعم.
قضيت الشيخ، المسافرين إذا سافر ما نجد نفسه له ما أدري إمام مقيم أو مسلم، تارة ينوي القصر فإذا هو يتم، وتارة ينوي الإتمام فإذا هو يقصر، إذا لم يحد من تكبيرة الإحرام.
نعم.
فما هو الوجه؟
الحكم بذلك أن ينظر لظاهر الحال، ينظر لظاهر الحال. فمثلا إذا كان هذا المسجد على الطريق، فالغالب أن الذين يصلون فيه مسافرون، فإن القصر. وأما إذا كان المسجد في البلد فالغالب أن الذين يصلون مقيمون، فإن الإسماء.
طيب يا شيخ، لو نويت القصر في المتنى
ما يظهر أتم معه
لو صلت حتى في الأخير من العصر
أه؟ ما قلنا انظر للظاهر، ما هو الظاهر من هذا الإنسان؟ مش في المسجد، إذا كان المسجد على الطرق أو في المحطات، محطة البنزين، فهذا الظاهر أن الذين يصلون مسافرون فتنوي القصر. فإذا أتم فأتم، يعني مثلا لو دخلت معهم في الركعة الثانية وبنيت على أنه مسافر وأنه يقصر ثم أتم، فإنك تتم إذا سلم تأتي بركعة. نعم.
ما حكم من يعلق القرآن في الآيات في البيت؟ وهل هي التولة تسمى بالتولة؟
توعية؟
التولة، التولة.
أما تعليق الآيات في البيت فإن قصد بذلك التبرك فهو بدعة، وكذلك إن قصد التعبد لله فهو بدعة، وإن قصد التنبيه فلا وجه له، وذلك لأن الذين يجلسون في هذا المجلس ربما ينتبه وربما يكون مكتوب فوق رؤوسهم قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ومجلسهم كلهم وكله غيب، وهذا إهانة للقرآن الكريم، وربما يقال إنه من باب اتخاذ الآيات الله هزوا. ثم إن السلف وهم أشد منا حرصا على التنبيه والتذكير لم يكونوا يفعلون هذا، ثم إن المسألة الآن تطورت فصاروا يكتبون هذه اللوحات وهذه الأوراق بكتابات كأنها نقوش وكأنها زخارف، حتى ربما يكتبون الآية يعملون له ما يشاءون من محاريب على صورة محراب، يكتبون النون والقلم وما يسطرون على صورة قلم، وربما سخن على الجبال يسبحن والطير يكتبها على صورة طير، الجبال يكتبها على صورة جبل، الرمان يكتب على صورة شجر رمان، كل هذا غلط. وقد اختلف العلماء هل يجوز أن يكتب القرآن بغير الرسم العثماني؟ فكيف إذا كتب على هذه الأشكال والزخارف؟ ولهذا أنا أنهى عنها وأقول لا تضع في مجلسك الخاص أو العام آيات معلقة. الآيات الحمد لله موجودة في المصحف، ومن أراد أن يستعيض بها فليأخذ من المصحف. أما التولة فإنه شيء يعلقونه يدعون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، ويشبه ذلك ما يسمونه عندنا بالدبلة، فإن بعضهم يكتب اسم امرأته في الخاتم الذي يلبسه وتكتب هي اسم الزوج في الخاتم الذي تلبسه في الخاتم الذي تلبسه، ويدعون أن هذا رابطة، حتى أن بعضهم إذا قيل له إذا كان عليه دبلة من ذهب وقيل له دعها اخلعها قال الست تزعل، يعني الست يعني بالست الزوجة، وكانها تتشاءم لو أنه خلعها فإنه يفارقها. فالحاصل أن التولة هي هذا الشيء الذي يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وقد جاء في الحديث أنها من الشرك، فعلى الإنسان أن يتجنب مثل هذه الأمور وأن يخلص لله عز وجل في توكله وعبادته. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس لأنه ينتهي بأذان الظهر. أعاذنا الله وإياكم لأمثاله على خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.